بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب دخول الخلاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية يحتاج إليها المسلم في يومه وليلته، ولا يكاد الإنسان يستغني عن دخول دورة المياه أو الحمام، سواء للتطهر أو للتنظف أو للتبرد أو للاستشفاء أو غير ذلك. والمقصود بالحمام هو مكان الاغتسال، وكذلك أيضا يسمى عندنا بما يسمى بدورة المياه، ولكن سنقتصر في ذكر ما يتعلق بالاستحمام من آداب، وذلك لأهمية هذا الأمر. هناك آداب بحمد الله جل وعلا في ديننا، لم يترك ديننا أمرا صغيرا ولا كبيرا في حياة الناس إلا وتجد له تنظيما، ولذلك على المسلم أن يتأدب بهذه الآداب عند ارتياده للحمام. فالأدب الأول النية الصالحة، فلا يذهب الإنسان إلى تلك الأماكن، وأعني بذلك أماكن الاغتسال العامة، إلا بنية تنظيف بدنه. فتنظيف البدن وتطهيره أمر يدعو إليه الشرع، وذلك لأن ذلك نوع من النظافة، وديننا بحمد الله ودين النظافة. كما أن الاغتسال يعين المرأة في صحته وفي بدنه، فيتقوى بدنه ويرتاح البدن. وأما ارتياد الحمامات بنية التفرج والنظر إلى عورات الناس وانتهاك حرماتهم، فهذا لا يجوز أبدا وهو محرم، لأن المرأة مأمور بأن يحفظ بصره، والله جل وعلا أمرنا بأن نحفظ أبصارنا وأن نحفظ أعيننا. الأدب الثاني التسمية، فيسمي الله عز وجل قبل الدخول، وذلك من باب الاعتصام بالله جل وعلا والتحصن به، وحتى تكون التسمية سترا بين عورته وبين أعين الجن إذا تجرد من ثيابه. قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. أيضا من الآداب أن يدخل برجله اليسرى، فإن الحمام أقرب شبها بالخلاء، وعلى الرغم من وجود الفارق بينهما، لكن ينبغي للداخل إذا أراد أن يدخل أن يقدم رجله اليسرى. أيضا من الآداب المهمة عدم التعري وكشف العورة أمام الناس، فيجب عليه أن يستتر من الناس إذا كان في حمام عام ولا يكشف عورته في هذا المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: غطي فخذك فإنها من العورة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاستتار عند دخول الحمام، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا بيتا يقال له الحمام، فمن دخله منكم فليستتر. وقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ فقال: إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا تريها. وقد حرم صلى الله عليه وسلم دخول الحمام بغير مئزر، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. والمراد بها بالحمام هنا الحمامات العامة ومواطن الاغتسال. كذلك أيضا من الآداب عدم البول في مكان الاستحمام، أي في المكان الذي يستحم فيه، فإن ذلك منهي عنه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه. وهذا النهي في الأصل عن البول في الحمامات التي يكون ماؤها راكدا أو قليلا، بحيث أن هذا الماء ربما يتأثر ببول الإنسان. كذلك أيضا من الآداب عدم التطويل في الحمام ومواطن الاغتسال، فينبغي للشخص أن يحاول الفراغ من الاستحمام بسرعة، وأن لا يطيل المكث في هذه الأماكن، لأنها أماكن يمكن انكشاف العورات فيها. كذلك أيضا إذا خرج من الحمام أن يخرج بالرجل اليمنى، فكما دخل باليسرى فإنه يخرج باليمنى، وهذا من باب القياس على دخول الخلاء. هذا ما يتيسر من ذكر آداب يحتاجها المسلم إذا دخل أماكن الاغتسال العامة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أخ محمد فضل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
الله يعافيك شيخ. كان عندي استفسار، عندي صديقي متوفي.
نعم.
فمن رمضان تقريبا 12 يوم ما صام، فالآن القضاء أخوه بيقضي عنا الأيام هذه اللي ما صام، كان مريض 12 يوم بعدها توفى.
نعم.
فما صام 12 يوم، هل نقضيها عنا مثلا؟ يجوز نقطع مثلا نقوم 3 أيام أو يومين وبعد نكمل كذا بعد أسبوع، أو نسلمها بشكل مباشر تارك يعني 12 يوم مع بعض؟
طيب، بالنسبة لهذه الأيام التي لم يصمها، ما هو السبب؟ هل كان في وعيه أم كان في غيبوبة؟
كان عنده جلطة وكان في غيبوبة 12 يوم بعدها توفى، كان في أواخر رمضان.
كان في، يعني تقصد أنه كان قد يعني انقطع عن الاتصال مع من حوله من الناس؟
نعم،
هكذا.
نعم، كان في العناية المركزة لمدة 12 يوم في شهر رمضان، فما قدر بعدها على طول أو في آخر رمضان توفى.
نعم، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. سؤال آخر.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. تسمع إن شاء الله رد. نعم، الأخ محمد فالشيخ يقول صديقه توفي، لكن يقول في رمضان، في آخر رمضان 12 يوم كما ذكر من رمضان، لم يستطع أن يصوم هذه الأيام لأنه كان في غيبوبة، أصابته جلطة، فكان في المستشفى. يقول فضل الشيخ الآن، هل يعني يجوز مثلا أحد أقاربه مثلا يقول أن يأتي الأخ أو الأخت أو غيرهم فيقضي هذه الأيام، هل أيضا تقضى هذه الأيام متفرقة أو متتابعة؟
الحمد لله، العقل هو مناط التكليف، فإذا فقد العقل انتفى التكليف. وقد ذكر الأخ السائل أن الأخ الذي توفي رحمه الله تعالى قد أصيب بجلطة، ومن المعلوم أن هذه الغيبوبة ينقطع معها التكليف لكونها قد طالت. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني لأنه قد فقد عقله خلال هذه الفترة ولم يفق منها، وهذا يدل على أنه غير مطالب بأداء هذه الأيام. وبناء على ذلك فإن هذا الذي توفي وقد أصيب بهذه الجلطة لا صيام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصيام على من كان قد اجتمعت فيه شروط، ومن هذه الشروط هو الشروط شرط العقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم وعن مجنون حتى يعقل. فحال مثل هذا الذي توفي رحمه الله حال من فقد عقله، والعقل هو مناط التكليف. وبناء على ذلك لا يلزم على أوليائه وعلى ورثته أن يصوموا عنه هذه الأيام، وإن صاموا من عندهم فلا عليهم شيء في ذلك، والله أعلم، لو أنهم أرادوا أن يصوموا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، ولكن هذا في من استقر في حقه وجوب الصيام ولم يقضي. أما هذا الذي توفي فإنه لم يستقر الصيام في حقه ولم يجب عليه، فبناء على ذلك والله أعلم لا يلزمهم شيء تجاه هذا الميت، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول أيهما أقرب إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، هل ابنته فاطمة أم زوجته عائشة رضي الله عنهما؟
كلاهما كان مقربين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك فقال عليه الصلاة والسلام عائشة، فقيل ومن الرجال؟ قال أبوها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا شديدا، وهي سيدة نساء الدنيا، فإذا كلاهما محبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فباعتبار أن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة فهي كذلك تمتاز بهذه الميزة، فكلاهما محبوبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من المنزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
ذاك الخير فنصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل فاصي خبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أيهما أفضل، قيام الليل أم صيام الاثنين والخميس؟ نعيد فاصي، يقول أيهما أفضل، قيام الليل أم صيام الاثنين والخميس؟
كلا العملين عملين فاضلين، فالصيام من أجل وأفضل الأعمال الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الصيام من الفضائل الكثيرة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين، فلما سئل قال: ذلك يوم ولدت فيه. فصيام هذين اليومين من أفضل الأعمال الصالحة، والصيام عبادة تتعلق بالنهار، عبادة تتعلق بالنهار. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عليه الصلاة والسلام عن عبادة من العبادات، فقال صلى الله عليه وسلم أنها تعدل صيام النهار وقيام الليل، تعدل صيام النهار وقيام الليل. وذلك لأن الصائم يستغرق نهاره بالطاعة، يستغرق نهاره بالطاعة، فما دام أنه صائم فهو على طاعة. وكذلك أيضا القيام، قيام الليل من أجل وأفضل الأعمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الصلاة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها صلاة الليل، فصلاة الليل من الصلوات التي فيها فضائل كثيرة، فيها فضائل كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل، فكلاهما عملين فاضلين. ولكن الاعتبار والله أعلم بالنظر إلى ذات العبادة من وجه، وتعلق هذه العبادة بمن سيقوم بها، فمن حيث ذات العبادة ربما كانت صلاة الليل أفضل، لأنها تتعلق بليلة المسلم ولا تتعلق بيوم معين في الأسبوع. وكذلك لورود فضائل كثيرة جدا، فآكدية صلاة الليل هي آكد من صيام الاثنين والخميس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. وأخبر ربنا تبارك وتعالى عن أثر هذه الصلاة، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان تأثير هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث هذه المنزلة وهي المقام المحمود. وكذلك أيضا كون هذه الصلاة تكون عند سكون الناس وعند التنزل الإلهي، ففي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تبارك وتعالى للسماء الدنيا ويسأل الناس: هل من سائل فأعطيها، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا من حيث كون هذه العبادة لعلها أن تكون هي الأفضل والله أعلم. ولكن من حيث تعلقها بالمتعبد لها فهي تختلف، فبعض الناس يصلح معه قيام الليل ولا يصلح معه الصيام لكونه شاقا عليه، إما بسبب مرضه أو بسبب طول النهار وشدته وصعوبته، أو كون الصيام يقعده عن أداء مهام تتعلق به، سواء ما يتعلق بالعبادات أو سواء ما يتعلق بمصالحه الشخصية. وبعض الناس تكون عنده الهم على الصيام والقوة عليه أكثر من قوته على قيام الليل، فهو لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يحسن مثلا القراءة، فمثل هذا لا يستطيع أن يقرأ لا من المصحف ولا يستطيع كذلك أيضا أن يقوم الليل بسبب انشغاله بعبادة الصيام أو تحصيل مصالحه في النهار، فيشق عليه أن يستيقظ في الليل كي يقوم، ولكن يسهل عليه الصيام، فمثل هذا يكون الصيام في حقه أفضل من قيام الليل. فإذا نظرنا باعتبار تعلق هذه العبادة بالعابد، فقد يكون الصيام أنفع لبعض الناس، وقد يكون قيام الليل أنفع لبعض الناس، وإن كان في الجملة قيام الليل لعله أن يكون أنفع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ نايسل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجب على الأعمى أن يصلي في المسجد إذا لم يجد له قائدا يقوده إلى المسجد؟
الحمد لله، صلاة الجماعة سنة مؤكدة، قد ورد الترغيب فيها في أحاديث كثيرة، ولا يبعد القول بأكدية هذه الصلاة ووجوبها، ولكن مجموع النصوص الشرعية يدل على أهمية هذه الصلاة وأكديتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهد إلى رجال لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا يدل على أن هذه الصلاة صلاة مؤكدة، إذ هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عنها، ولولا ما فيها من النساء والصبيان هو المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الأمر. وهذا الحديث خرج مخرج الترهيب من ترك صلاة الجماعة، بل إن الله جل وعلا قد أمر بها حتى في شدة الخوف، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الأعمى الضرير ابن أم مكتوم في تركه لصلاة الجماعة، مع كونه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا أجد لك رخصة. ولكن هذه الأحاديث كلها محمولة على أكدية هذه الصلاة والترغيب فيها، ولا يبعد القول كما ذكرت من مجموع هذه الحديث القول به الوجوب، ولكن جماهير أهل العلم على أكديتها واستحبابها استحبابا مؤكدا. وبناء على ذلك، إذا لم يكن للأعمى من يقوده ويأخذه إلى المسجد ويشق عليه الحضور بغير قائد بسبب خطورة الطريق، وخصوصا في هذا الزمن من وجود السيارات، فها هنا لا يلزم الأعمى حضور الجماعة، والحال هذه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: بناتي الصغيرات ينشغلن كثيرا في الآيباد، فما العمل معهم؟ الشيخ يقول: بناتي الصغيرات ينشغلن كثيرا في الآيباد، فما العمل؟
الأب والأم عليهم مسؤولية عظيمة، وهي مسؤولية متابعة الأبناء والنظر في أحوالهم، خصوصا ما يتعلق بفرائض الدين، فهذه مسؤولية من أعظم المسؤوليات التي أولاه الله جل وعلا بالوالدين تجاه الأبناء، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالإنسان مأمور بأن يقي نفسه من النار، ومأمور كذلك بأن يقي أهله من النار. ومن ما يقي المرء أهله به من النار أن يمنعهم من المنكرات ومن المحرمات ومن الرذائل ومن أسبابها. وهذه الأجهزة قد تتسبب في التفريط في أداء الصلاة، وبناء على ذلك فمن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيلزم الوالدين النظر في ضبط هذا الأمر بحيث لا يطغى استعمال هذه الأجهزة على أداء الواجبات. إن كانوا لم يبلغوا سن التكليف فهم في سن التدريب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم للصلاة للسبع واضربوهم عليها عن لعشر. ففي هذه المرحلة هي مرحلة التعويد على أداء الفرائض والانضباط فيها. وهنا يسلك الوالدين سبيل الترغيب والترهيب والحرمان والإكرام حتى يستطيع ضبط هذا الأمر بحيث لا يطغى استعمال مثل هذه الأجهزة على أداء الواجبات الشرعية أو الواجبات الدنيوية. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل في حال السجود يجوز يقول أن أقرأ القرآن، وإذا يقول أطال الإمام في السجود ويقول انتهيت من التسبيح ماذا أقول؟
أما قراءة القرآن في حال السجود أو الركوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العلى قال اجعلوها في سجودكم. إذن القاعدة الأولى أن القرآن لا يقرأ في الركوع ولا يقرأ في السجود، وإنما يقرأ القرآن في حال القيام في الصلاة. الأمر الثاني أن المأموم إذا أطال الإمام في ركوعه أو في سجوده فله في ذلك ما يلي: الأمر الأول أن يكرر التسبيح فيقول سبحان ربي العظيم إلى أن يرفع الإمام من الركوع، وكذلك أيضا في السجود يبقى في التسبيح إلى أن يرفع الإمام من السجود. الأمر الثاني أن يأتي بذكر آخر من أذكار السجود أو من أذكار الركوع، فيقول مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، سواء في سجوده أو في ركوعه. وكذلك أيضا له في السجود أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما يشاء من الدعوات الطيبة. القاعدة الثالثة أنه لا يبقى ساكتا بحال، فليس في الصلاة السكوت، الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر لله سبحانه وتعالى، إما قراءة قرآن وإما تسبيح وإما تعظيم وتمجيد وإما صلاة وسلام على النبيين والصالحين. فالصلاة ليس فيها سكوت، وبناء على ذلك إذا فرغ من التسبيح في ركوعه أو في سجوده ولم يرفع الإمام فإنه يظل مسبحا أو داعيا في سجوده. والله أعلم.
جزا جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عايدة.
الجليد دكتورنا سالم كيف حالك؟
الله يحييك أبو عايدة.
والمستمعين الكرام وأخونا سيف الجبلي. طال عمرك أنا اليوم سمعت فقرة جميلة جدا من إذاعة الإمارات من الشارقة إن فعلا أحيانا أنت تكون خاشع لكن لخلفك أو أمامك أو يمينك أو يسارك بالذات هذا يعني يطلعك من خشوعك يعني يعطي أشياء عجيبة وغريبة يعني كنا نصلي صلاة الجماعة وواحد طول الصلاة يطقطق بأصابعه يطلع صوت وفي مرة بعد كنت أصلي على يميني هذا واحد كان تقول قاعد يمضغ أكل أو قاعد كان يأكل لبان يعني يزعجك فأنت خاشع هذا يطلعك من خشوعك فهل أنا علي شيء إذا طلعت من خشوعي بسبب هذا الإنسان أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قبل فترة أحدهم سأل عن حكم الحناء طبعا هو كان يسأل عن الحناء بشكل طبقة اللي هي الطبقة الرقيقة جدا يعني لكن أنا شفت في واتساب واحد متحني برجليه وانتو كرامة يمكن هذا كان متحني من أجل يعني علاج أو شيء من هالقبيل يعني صاحبه قاعد يكلمه وهذا لكن اللي لاحظته إن طبقة سميكة جدا يعني لدرجة إن تلاحظ كأنه زي مثل حرف بارز يمكن ملي 2 ملي فهل هذا جائز عشان إنسان يتوضأ أكيد هذا الإنسان مسلم وبيصلي وبيتوضأ فما أعتقد أن ماء بيوصل إلى جلد الإنسان بسبب وجود هاي السمكة الطبيعية السميكة يعني حتى أحيانا يوم تروح تشتري بيزي يسألك تبغى طبقة رقيقة ولا طبقة سميكة هذا كان سميكة وحكم ذلك وجزيتم خير
جزاك الله خير الله يحفظك بعيدة تسمع إن شاء الله رد حياك الله عليكم السلام جيف الشيخ سؤال بعيدة أقول إذا كنت خاشع في الصلاة لكن يقول من بجنبي أو أمامي أو خلفي يعني يصدر بعض الأصوات أو الحركات أو الأفعال التي يعني تخرجني من هذا الخشوع حركات أو أصوات يقول مزعجة تخرج من بجنبه من الخشوع فيقول هل علي شيء؟
الخشوع في الصلاة له أحوال فمن الخشوع ما هو خشوع واجب وهو ما يتعلق بالطمأنينة في الصلاة فالطمأنينة في الصلاة هي ركن من أركان الصلاة فمن لم يطمئن في صلاته بمعنى من لم يسكن في أعضائه التي هو فيها فإنه لا تصح صلاته في هذه الحال ولذلك الرجل المسيء صلاته لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي 3 فقال الرجل والله لا أحسن غير ذلك فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأرشده إلى الطمأنينة في الصلاة قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فالطمأنينة في الصلاة هي ركن من أركان الصلاة فإذا اختل هذا الركن بسبب من حولك فإنك ها هنا يجوز لك أن تقطع الصلاة في هذه الحال لأنه قد اختل عندك شرط الطمأنينة في الصلاة فهنا يجوز لك أن تنصرف لكن إذا كانت صلاتك إلى جانب أمثال هؤلاء تمنعك من الخشوع في الصلاة الخشوع المستحب أو حتى الخشوع الواجب ففي هذه الحال لا تقطع صلاتك إلا إذا كان في ذلك ضرر عظيم عليك بحيث أنك لم تفقه شيئا في الصلاة فهنا في هذه الحال كذلك أيضا يجوز لك أن تنصرف من صلاتك فتغير مكانك أما أنهم يشوشون عليك الخشوع المستحب ويشغلونك به هذه الحركات التي يفعلونها في الصلاة أو الأصوات التي يخرجونها في صلاتهم، فإنك لا تنصرف من هذه الصلاة وتسعى في إشغال نفسك بما أنت فيه من الصلاة، ولا تنشغل بمن حولك أو بمن يخرج أصواتا من حولك. ولذلك الإنسان عندما إذا يأتي إلى المسجد ويصلي مع صلاة الجماعة عليه أن يتأدب بهذه الأداب الشرعية من السكون وعدم الحركة. فالإنسان إذا صلى فإنه لا يتحرك، لأن من مقتضيات كونه مصليا أن يترك العبث في الصلاة. فالعبث في الصلاة هو في الحقيقة يؤثر على كمال الأجر والثواب، وقد يؤثر على صحة الصلاة، وكذلك أيضا يؤثر على بقية إخوانه المصلين الذين يصلون معه. فالرجل عندما يخرج مثل هذه الصلوات، هذه الأصوات في الصلاة، فإنه يشوش على منهم حوله. ولذلك يروى ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه أنه سمع رجلا يفرقع أصابعه في الصلاة، فقال له: تفرقع؟ لا أم لك، تفرقع أصابعك وأنت تصلي؟ هذا مكان يقف فيه المرء بين يدي الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يكون في حال خاشع وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا العبث وكثرة الحركة في الصلاة تشوش على من بجانبك من إخوانك المصلين. فلذلك الإنسان إذا أتى إلى الصلاة وصلى مع إخوانه فإنه يكون على حال طيبة، وكذلك يكون أيضا في هيئة طيبة، بحيث يصلي صلاته من غير أن يؤثر على إخوانه الذين يصلون. إذن فإذا صليت مع أمثال هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه الأفعال، ما عليك إلا أن تنشغل بنفسك في صلاتك، وأن تخشع فيها وتدع عنك تفكيرك في من يخرج أصوات أو يتحرك بحركات تؤثر عليك في صلاتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حكم الحناء بالنسبة للرجل، يقول: رأيت شخص يقول في رجله طبقة سميكة من الحناء، فيقول: ما حكم ذلك وهل يؤثر على صحة الوضوء؟
ما يتعلق باستعمال الحناء للرجال، فإن خضاب اليدين والرجلين بالحناء هو ليس من زينة الرجال، وإنما هو من زينة النساء. ولما أومت امرأة من وراء سترها بيديها إلى كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال: ما أدري أيد رجل أو يد امرأة؟ فقالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، أي بالحناء. فالحناء ليس زينة الرجال، وإنما هي زينة النساء. وأما الرجال فإنهم يغيرون الشيبة بالحناء، فاستعماله في للرجال إنما يكون للحاجة، إنما يكون للحاجة إذا احتاج الرجل لعلاج أو نحو ذلك، فلا حرج كان يستعمله لشعره أو إزالة الشيب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، الحناء والكتم. وأما استعماله للزينة فهذا من فعل النساء لا من فعل الرجال، من فعل النساء لا من فعل الرجال. وإذا كان علاجا لمرض وكان هذا الاستعمال بحيث لا يكون على على وجه يصبح صفة استعمال النساء، فإن استعماله هنا يكون استعمالا محدودا بقدر الحاجة، استعمال محدود بقدر الحاجة. ومتى ما استعمله من أبيح له استعماله سواء من الرجال أو من النساء، فإن مثل هذه الحناء متى ما يبست فإنها تمنع من وصول الماء إلى البشرة، ففي حال استعمالها وفي حال وضعها يلزم إزالتها قبل التطهر، لأن لها جرما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أبي يسكن في مدينة حتى وبالأمس انتقل إلى عجمان، وصل بعد صلاة الظهر، هل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا؟ نعيد فالشيخ، يقول أبي يسكن في مدينة حتى ويقول بالأمس انتقل إلى مدينة عجمان ووصل بعد صلاة الظهر، هل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا؟
إذا كان مقصوده بالانتقال هو الانتقال المسافر من مكان إلى مكان آخر، وكانت المسافة التي بينهما تزيد على 80 كيلومتر، وكذلك أيضا يسمى في عرف الناس سفرا، فهو مسافر، والمسافر له أن يترخص بأحكام السفر، فيقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلوات إن احتاج إلى ذلك، فالمسافر في حال سيره يقصر الصلاة الرباعية، وكذلك أيضا له أن يجمع بين الصلوات. وأما إذا نزل المسافر في محل إقامته فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكنه يصلي الصلاة الرباعية مقصورة ما دام في حال كونه مسافرا. وبناء على ذلك فإذا ذهب مسافة قصر فله أن يترخص برخص السفر. أما إذا كان مقصود السائل أنه قد انتقل للإقامة في إمارات عجمان، فهو انتقل انتقالا بحيث سيسكن سكنا دائما في إمارة عجمان، ففي هذه الحالة إذا وصل إلى محل الإقامة الجديد وكان قد عزم على الإقامة في هذا المكان فإنه لا يترخص برخص السفر. لكن يظهر أن السائل يقصد الانتقال إلى هذا المكان بنية السفر لا بنية الإقامة، بناء عليه فله أن يترخص برخص السفر، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول والدة أمي عندها غيرة شديدة وعندها الزهايمر، ودائما يقول تضاربني لأجل زوجتي، فأريد منكم النصيحة. نعيد الشيخ، يقول والدة أمي عندها غيرة وعندها أيضا يقول الزهايمر، ودائما تضاربني لأجل زوجتي، يعني بسبب زوجتي، فيريد منكم فضل الشيخ النصيحة، كيف يتصرف معها؟
النصيحة هي الصبر، الصبر على هؤلاء، من سواء كانوا من الوالدين أو من أم الزوجة ونحوهم ممن هم كبار في السن، فهؤلاء يعني قد وصلوا إلى مرحلة وتكثر عندهم الظنون، فيتظن مثلا أم الزوج مثلا تظن أن الزوجة قد أخذت بابنها وأنها شغلته عنها ونحو ذلك، وكذلك أيضا أم الزوج أو والدة الأم ونحو ذلك، فهؤلاء يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى النظر في أحوالهم وما وصلوا إليه من الكبر وما يطرأ على الكبر من أمراض، سواء أمراض جسدية أو أمراض نفسية، فتكثر عندهم الأوهام وتكثر عندهم الوساوس وتكثر عندهم الظنون. فالإنسان يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويصبر، ويصبر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، أو يجد يعني مخرجا أو طريقة يستطيع أن يجمع فيها بين حسن تعامله مع هؤلاء الكبار في السن واستدامة الحياة الزوجية فيما بينه وبين زوجته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول عندي أصحاب، يقول اثنين منهم دعوني لحفل الزفاف في نفس الليلة، فيقول ماذا أفعل وأذهب لمن، وما هي النصائح للمتزوجين؟
إذا دعيت إلى وليمة واستطعت أن تجمع بينهما، فاستطعت أن تجمع بين زيارتك لهذه الوليمة وهذه الوليمة، وحضرت مثلا الأولى للسلام والثانية أقمت فيها، كان هذا الأمر طيبا، لأنك في هذه الحال قد أجبت الدعوتين. أما إذا كان الأمر لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما، فلك في ذلك أن تنظر إلى أولاهما بك، سواء من حيث الرحم أو من حيث القرابة أو من حيث لزوم الصداقة والعشرة والجيرة، فتنظر إلى أوثقهما صلة بك من هذه النواحي فتقدمه على غيره، وفي حال تقديم أحدهما على الآخر فإنك تعتذر له بالتواصل بالهاتف، حتى تستطيع أن تجمع كذلك أيضا بمشاركته في فرحته، وذلك بالدعاء له وبالاعتذار عن الحضور للظرف العارض. فهناك في هذه الحال قد جمعت بين الاثنين، بين كونك قد سلمت عليه ودعوت له بالدعوات الطيبة، وكذلك أيضا بأنك تكون قد حققت للطرف الآخر أداء هذه الوليمة وحضور هذا العرس.
أيضا فالشيخ يقول ما هي النصائح للمتزوجين؟
النصائح للمتزوجين يعني نصائح كثيرة، ولكن ربما ضيق الوقت لا يسعنا أن نطرح نصائح للمتزوجين، ولكن أود أن أقتصر على نصيحة واحدة لعلها من في نظري من أهم النصائح بعد أداء كل واحد من الزوجين ما عليه من حقوق والتزامات تجاه الطرف الآخر. فأول أمر ما يتعلق بالنصيحة للطرفين بأداء الواجبات للطرف الآخر وعدم التقصير فيه، لكن ما أود الحديث عنه وهو جانب أن الزوج ليس بكامل وكذلك الزوجة، فهناك مواطن نقص بين الطرفين، فالزوج لا ينظر إلى ما عند الزوجة من عيوب، نقائص، خلل، تقصير. الزوجة كذلك أيضا لا تنظر إلى عيوب ونقص الزوج، ولكن ينظر كل واحد في ما عند الطرف الآخر من إيجابيات، من الأخلاق الحسنة، الديانة المستقيمة، التعامل الحسن، وتتغاضى عن قليل الأخطاء والعيوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن ومؤمن أن سخط منها خلقا رضيا من آخر. ولعلنا إن شاء الله أن نفصل في هذا الأمر في لقاء آخر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.